بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء، وسأل الله أن يجعله لقاء مباركا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلنا في تأسيس الأحكام شرح حديث عمدة الأحكام لشيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، إلى قول الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله صاحب عمدة الأحكام، باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي، كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، وذكر. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من الدعاء ما شاء. ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى الشرح، فقال: موضوع الحديث التشهد في الصلاة، ثم ذكر المفردات. والتشهد قال: تفعل سمي بذلك لاشتماله على التلفظ بالشهادتين تغليبا على ما سواهما من الأذكار لشرفهما. التحيات جمع تحية، وهي كل ما يحيى به الملوك من الألفاظ الدالة على التعظيم، وكلها مستحقة لله عز وجل. الصلوات جمع صلاة، وهي الصلاة المعهودة على الأرجح دون سواها. الطيبات، وهي الأقوال والأفعال والأوصاف الطيبة والدالة على الكمال، كلها مستحقة لله تعالى. السلام عليك أيها النبي، هذا دعاء على الأصح، وكذلك ما بعده إلى قوله: وعلى عباد الله الصالحين. والمعنى الإجمالي: يخبر عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد كفه بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم، أي قابضاً على كف ابن مسعود بكفيه معاً، وذلك من كمال الاعتناء وشدة الحرص. فصلى الله وسلم على المعلم الهادي، معلم الخير والهادي إلى طريق السلامة. فقه الحديث: أولاً يؤخذ من قوله فليقل أن التشهد واجب، وفي ذلك خلاف بين العلماء، فذهب الشافعي وأحمد إلى أن الأخير ركن، واختلف في التشهد الأول، فذهب الشافعي إلى أنه سنة، وذهب أحمد إلى أنه واجب. وفي رأيي أن الخلاف بين المذهبين هنا لفظي، وعند الشافعية الواجب والفرض مترادفان، دليلهم حديث ابن بحينة السابق في سجود السهو، والمنقول على الحنفية والمالكية القول بسنتهما بسنتيهما، وعن أبي حنيفة رواية أن الأخير واجب كالإمامين، وحكى النووي الوجوب رواية عن مالك. والقول بالوجوب هي الأولى إن شاء الله لإطراق الأمر وعدم تفسيره، والله أعلم. ذكر رحمه الله تعالى مسألة وهي من المسائل المهمة، هل التشهد الأول واجب أم ليس بواجب؟ طبعا اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى أولا على بطلان من ترك التشهد عمدا، أي من ترك التشهد عمدا فصلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا خالف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا اتفق أبو حنيفة والشافعي وأحمد على وجوب التشهد الثاني والجلوس له، والتشهد الأول اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال بالوجوب كما سمعنا من حديث شيخنا رحمه الله تعالى، واستدلوا بحديث أبي بحيرة رضي الله عنه صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه، يعني انتظرنا تسليمه، سجد كبر وسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. فلو كان التشهد، اذا هذا الذين قالوا ان التشهد ليس بواجب استدلوا بحديث ابي بحينه رضي الله عنه، وقالوا لو كان التشهد واجبا لرجع اليه، مما استدلوا به ايضا على عدم وجوب التشهد الاول القياس، وقالوا القياس يقتضي الى ان التشهد يقتضي الى ان التشهد مثله مثل سائر الاذكار التي ليست بواجبه في الصلاه، كمثلا دعاء الاستفتاح وغيره من الواجبات من الاذكار التي ليست بواجبه، فقالوا القياس عليه يقتضي ذلك. وايضا انه ليس بقران، والتشهد ليس بقران، فبما انه ليس بقران فانه يقاس على غيره من الاذكار التي ليست بواجبه، هذا مما استدلوا به. كذلك ايضا اما القول الثاني، هذه ادلتهم، استدلوا بحديث ابي بحينه رضي الله عنه واستدلوا بالقياس. اما القول الثاني من اقوال اهل العلم في هذه المساله ان التشهد الاول واجب في الصلاه، ولا يصح ان تركه ويجب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما تركه سهوا سجد سجدتي سهو، دل على الوجوب، ولو كان سنة لما سجد للسهو، فلم يسجد للنبي، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في لتركه سنة، لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم لترك سنة، إنما يسجد سجد لترك الواجب، فترك الواجب. وكذلك استدلوا أيضا بحديث ابن عباس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، رواه مسلم. وهذا الحديث أيضا حديث عبد الله بن مسعود الذي معنا، كان علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. من الأدلة أيضا حديث المسيء في صلاته، قال له صلى الله عليه وسلم إذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والإسلام والترمذي. أيضا مما يستفاد من الأدلة التي تدل على وجوب التشهد الأول، الأصل أن أعمال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله في الصلاة تحمل على الوجوب، تحمل على الوجوب حتى يدل دليل على خلاف ذلك. فأعماله عليه الصلاة والسلام تدل على الوجوب. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي عند البخاري ومسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك التشهد الأول عمدا، ما ثبت ذلك. ثبت أنه تركه سهوا وسجد مكانه سجود السهو. كذلك مما استدل به أصحاب القول الثاني فعله صلى الله عليه وسلم ودوامه عليه، دوم عليه الصلاة والسلام. والراجع من أقوال العلم أن التشهد الأول واجب، والأحاديث فيه يعني ظاهرة وصريحة في ذلك، صريحة في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تركه عليه الصلاة والسلام. فالقول بالوجوب قول ظاهر، وأنه إذا تركه فإنه يسجد مكانه سجود السهو. ثم يقول رحمه الله تعالى: ثانيا، اختلف الأئمة في المختار من ألفاظ التشهد. ألفاظ التشهد أتت على ألفاظ، على كيفيات، على صفات، منها قول كما في هذا الحديث الذي معنا، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: التحيات بالله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كذلك جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لفظ هذا الحديث حديث ابن عباس: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كذلك حديث عمر رضي الله عنه عندما قام على المنبر وعلم الناس وقال: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذن هذه كيفيات الصلاة، كيفيات التحيات، وردت على هذه الكيفيات. إما كما هو حديث عبد الله بن مسعود: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليكم، كما نحفظ. وكذلك ورد في حديث ابن عباس: التحيات المباركات الصلوات الطيبات. وكذلك في حديث عبد الله عمر الخطاب: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله. شوف انظر اختلاف الفاظ، في اختلاف الفاظ: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله. بينما حديث ابن عباس بدون لله: التحيات المباركات الصلوات والطيبات لله. وحديث عبد الله بن مسعود في واو: التحيات لله، ها، وماذا؟ والصلوات، والصلوات والطيبات، ما في الزاكيات. بينما هنا في حديث ابن عباس المباركات زيادة، وفي حديث عمر بن الخطاب الزاكيات والمباركات، الزاكيات، الزاكيات لله، الزاكيات لله بدون المباركات، الزاكيات لله. إذن هذه طيب، هل نفعل هذا وهذا؟ هل هو حفاظا على السنة ينبغي للمسلم أن يأتي بتشهده، يأتي بصفة ويعمل ذلك اتباعا واحياء لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. لو اتى بصفه تشهد عبد الله بن مسعود ثم الصلاه الثانيه صلى بتشهد عبد الله بن عباس، الثالثه صلى بتشهد عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا شيء طيب. لكن الخلاف في ماذا؟ اختلف اهل العلم. اذا عرفنا ان اجمع العلماء على جواز كل الفاظ التشهد الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اجمع العلماء انها جائزه. فلو صليت وتشهدت بتشهد عبد الله بن مسعود لا باس، ان تشهدت بتشهد عبد الله بن عباس لا باس، ان تشهدت بتشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا باس، ان تشهدت ايضا شهد ابي موسى الاشعري رضي الله عنه فلا باس، اتيت بتشهد الوالد عن عائشه رضي الله عنه فلا باس، المهم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فاتي به. لكن اختلف اهل العلم في ايهما، يعني ما هو الذي نختار؟ ما استختار يكون هو المختار فقط، لكن كلها صحيحه. لكن المختار ما هو المختار؟ هل نختار حديث عبد الله بن مسعود؟ ام نختار حديث عمر بن الخطاب؟ ام نختار حديث عبد الله بن مسعود؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنه. هنا وقع الخلاف فقط بين اهل العلم. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: اختلف الائمه في المختار من الفاظ الحديث. اذا فيه ماذا؟ ليس في الصحيح، لا كلها صحيحه، لكن ايهما افضل؟ ايهما تقدم افضل؟ يبين رحمه الله تعالى الشيخ رحمه الله الراجح في هذا. تقرا الشيخ. فذهب ابو حنيفه ولا اقرا انا؟ ها؟ طيب اقرا. فذهب ابو حنيفه واحمد رحمه الله الى اختيار تشهد ابن مسعود، هذا لانه اصح ما روي في التشهد. اذا لماذا اختاروا؟ ليس هكذا تشهويا ولا فلان، لماذا؟ لانه اصح ما روي في التشهد. اذا نظرت للاصح منهم الثلاثه، الان وقع خلاف في الثلاثه، في حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس وحديث ابن عمر، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اذا هذه الثلاثه فايهما اصح سندا واصح في الحديث؟ قالوا هو كلها صحيحه، الحديث كلها صحيحه، لكن من هو اصح منها؟ قالوا حديث عبد الله بن مسعود. فاختاره الامام احمد وابو حنيفه رحمه الله، لماذا؟ لانهما قال بانه اصح ما روي في التشهد. قال: وقال الترمذي بعد اراده، يعني اراده حديث عبد الله بن مسعود، قال ابو عيسى: حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه، وهو اصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك واحمد واسحاق، انتهى. وذهب الشافعي الى ترجيح حديث ابن عباس الذي رواه مسلم وغيره، ولفظه: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، بناء على ان حديث ابن عباس اكثر الفاظ الثناء. اذا لماذا اختاره الشافعي؟ قال: لانه اكثر الفاظ الثناء. ما هي الفاظ الثناء؟ قال: التحيات المباركات الصلوات الطيبات، اربع. فقال اختارها بسبب هذا، لزياده المباركات فيه. واختار مالك التشهد المروي عن عمر وفيه زيادة الزاكيات وزيادة لله بعد كل لفظ ثناء وزيادة بسم الله في أول التشهد في بعض ألفاظه، أخرجه في الموطأ عن عبد الرحمن بن عبد القارئ عن عمر وعن نافع عن عبد الله بن عمر وفيه زيادة التسمية، وعن عائشة: لم أقل إلا أن لفظ الجلالة لم يذكر إلا في آخر الثناء. وقد ورد ذكر التسمية من رواية أيمن بن نافع عن أبي الزبير عن جابر، لكن أشار الترمذي إلى تضعيفه فقال: وروى أيمن بن نافع المكي عن ابن الزبير عن جابر وهو غير محفوظ. هذا غير محفوظ، الزيادة البسملة هي يعني زيادة ضعيفة. يقول الشيخ: قلت حديث أيمن عن أبي الزبير عن جابر الذي أشار إليه أخرجه النسائي وابن ماجة رقم، ولفظه يشبه لفظ حديث ابن مسعود، إلا أنه زاد في أول بسم الله وبالله، وفي آخره أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. وأيمن ثقة رواه البخاري. وقد ورد ذكر التسمية في تشهد زيد بن علي، ولفظه كما ذكر الشوكاني بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. واختار هذا اللفظ الهدوية إلا أني لا أعرف مدى صحته، وقد سكت عليه الشوكاني، والذي تبين جواز التشهد بكل لفظ ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن التسمية لم تثبت كما جاء في الحديث، وأن هذا الحديث حديث غير محفوظ كما ذكر كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. ثم رحمه الله يرجح، يقول يترجح ويترجح تشهد ابن مسعود. رجح الشيخ رحمه الله تشهد ابن مسعود، لماذا؟ لأمور ذكر. أولا قال الصحابي، فهو أصح حديث ورد في التشهد، واتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. ثانيا لاتفاق ألفاظه، وهذه مهمة، كل الرواية ذكر الألفاظ متفقة مختلفة، فهو على كثرة طرقه ألفاظ متفقة، التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليكم، بينما البقية ما لها فبعض ألفاظه بزيادة بسم الله، في بعضه ثناء على الله، في بعضه مختلفة. لو نظرت إلى طرقه تجد أنها ليست متفقة، مختلفة. فحديث ابن مسعود متفقة ألفاظه. ثالثا لأن ألفاظ الثناء فيه معطوفة بعضها على بعض، ألفاظ الثناء معطوفة، التحيات لله وعطف الصلوات والطيبات كلها معطوفة. فيقول الشيخ رحمه الله: لأن ألفاظ الثناء فيه معطوف بعضها على بعض، والعطف يفيد التقارب، فهو لذلك يعد كل لفظ فيه ثناء مستقل، يعني أن التحيات هذه مستقلة، ثناء مستقل، والصلوات ثناء مستقل، والطيبات ثناء مستقل، فكل واحد. أما غيره من التشهدات فذكرت بدون عطف، تسمع التحيات الزاديات الصلوات، وهناك التحيات بدون حرف العطف. يقول رحمه الله: فذكرت بدون عطف فصارت كاللفظ المؤكد، يعني هذا يؤكد هذه الكلمة، التحيات الصلوات الطيبات المباركات، هو تأكيد لماذا؟ للتحيات، هو تأكيد لماذا؟ كأنه ماذا؟ لفظ واحد. بينما حديث عبد بن مسعود بالعطف كأنها ألفاظ ثلاثة، كأنها ألفاظ ثلاثة، فهو وكل لفظ مستقل. ثالثا تفضل شيخ.
قال ثالثا: يؤخذ من قوله: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عمل صالح في السماء والأرض، أن الألف واللام التي لاستغراق الجنس تعم أهل السماء والأرض إذا وجدت في وصف الحال.
نعم. أن الألف واللام التي لاستغراق الجنس تعم أهل السماء، فإنكم إذا فعلتم ذلك يعني سلمتم على كل عمل صالح، كل عمل صالح في السماء والأرض. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله السلام، فأنت أيضا تسلم على من؟ كل عباد الله الصالحين. فانظر بهذا الفضل العظيم، هذا الفضل العظيم، أنت تسلم عليه كل عبد صالح في السماء والأرض، فأنت تسلم عليه. وهذه فيه فائدة، وفائدة ماذا؟ فائدة مهمة، وأن صلاح العبد خير له، أن صلاح العبد خير له، ويسلم عليه كل من صلى، كل من صلى يسلم على العبد. فلذلك على المسلم أن يسعى في إصلاح نفسه، يسعى، يجب عليه أن يصلح نفسه على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
و رابعا يؤخذ منه ان هذا الدعاء يشمل جميع الملائكه وجميع المؤمنين الاولين منهم والاخرين الموجودين منهم والميتين ومن سيوجد من المؤمنين الى يوم القيامه.
نعم هذا فوق العظيم حتى من سياتي بما بعد كل عبد صالح فيسلم عليه كل عبد صالح. وهذه من اعظم النعم ان تكون من هؤلاء الصالحين. هذه نعمة عظيمة يوم أن وفقك الله واختارك الله سبحانه وتعالى اختارك من بين خلقه. نعمة تذكر هذا الفضل. والله لا لن اختارك من أي حسبك ولا نسبك ولا لونك ولا لغتك ولا هذا من ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله الغفور الرحيم. تذكر هذه النعمة العظيمة. الله عز وجل يقول فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. هذه النعمه العظيمه يوم ان تكون من عباد الله الصالحين تذكر انه ليس لك هذا الفضل. اشكر الله احمد الله عليه يوم وفقك لعبادته يوم وفقك للصلاه يوم وفقك لقراءه القران لو وفقك لعمل الخير. تذكر ان هذا فضل الله عليك ليس منك ولا من جهدك ولا من حرصك ولا شيء انما هو فضل الله. احمد الله عليك اشكر الله على هذه النعمه العظيمه وتذكر ان هذا فضل خصك الله به. تذكر ان هذه النعمه عظيمه الله عز وجل خصك بها ان تكون من عباد الله الصالحين. ولو أراد الله عز وجل هوايتك من يستطيع أن يدفع عنك ذلك؟ إنما هذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن هداك. لا تظن أن هذا والله أنت بجهدك ولا هذا توفيق من الله عز وجل على ذلك. وهذا الذي ينبغي المسلم أن يعيش على هذا الشيء حتى لا يأتيه الشيطان ويعتده بعمله يقول شوف صلاتك شوف أنت في خير فيعجب بعمله والعياذ بالله ينكب والعياذ بالله على وجهه. كذا مثل الذي اعطاه الله عز وجل علم يعلم علم اسم الله الاعظم الذي اذا سئل به اجاب ولكنه اغتر بعلمه واغتر بنفسه واعجب بنفسه ورجع كالكلب ان تحمل عليه يده او تتركه يده. هذا الذي انظر الانسان يحفظ العجب وياتي الشيطان للانسان الى العباده اما بامرين اما ان يمنعه واما ان يخلدها عليه. اتى بالعباده لكن ما اعترف ما يتركك عدوه فيريد حتى يحسن لك عبادتك يحسن لك نفسك يعاضل نفسك حتى تعلو والعياذ بالله وتتكبر. وهذا الذي يريده الشيطان ان يصرف منك العبادة. فهو لا يخطو هو ما بين أمرين إما أن يمنعك وإما أن يصلح عليك بالعبادة. يسعى جاهلا بهذا الأمرين فانتبه فاعلم يوم أن الله خصك أن تكون عبادة صالحين تذكر هذه النعمة العظيمة. وعباد الله ألا والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم عن عباده الصالحين قلة وقليل من عبادي ماذا شكوك قليل انت ترى معك قليل. لا تنظر للكثره انظر الى القله انظر لمن وفقه الله سبحانه وتعالى وقليل من عباده شكوك اشكر الله عز وجل على نعمه سبحانه وتعالى. يوم انت تذكر ان عندما تقول هذه الكلمه انك من عباد الله الصالحين احمد الله عليها على هذه النعم العظيمه. انت تقول وتترددها في كل صلاتك سلم عليك وغيرك يسلم عليك انت حتى ولو كنت ميتا. هذا اختيار من الله سبحانه وتعالى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا فضل الله ادعو الله ان يزيد من فضله. نسال الله ان يزيد من فضله. نعم تفضل شيخ.
قال وفيه تنويهم بأهل الصلاة وما لهم من فضل المدخر بدعوة كل مسلم منذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. خامسا ويؤخذ منه بطريق المفهوم العكسي أي مفهوم المخالفة عظيم حرمان الفساق والكفار والمنافقين حيث طلبوا من دعوات المصلين واستغفار الملائكة، فالويل لهم ما أفضع خسارتهم وأفدح مصيبتهم لو علموا، والله أعلم.
الله أكبر. نعم.
سادسا، ويؤخذ من قوله ثم ليتخير من المسألة ما شاء أنه يجوز كل سؤال يتعلق بالدنيا والآخرة. قال ابن دقيق العلم رحمه الله: إلا أن بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي استثنى بعض صور من الدعاء تقبل. قلت: الدعاء جائز ما لم يخرج الداعي من عن آداب الدعاء. وفي الحديث عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون بالدعاء والطهور.
نعم، الله المستعان، الله المستعان. هذا الحديث حديث صحيح، يعني سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء، وما أكثر الاعتداء في الدعاء، يلحن، تلحين، تطريب، وآهات وعليه، ويأتي بمؤثرات صوتية ونحو ذلك. هذا كله الاعتداء في الدعاء، الاعتداء في الدعاء، هذا الاعتداء في الدعاء. إنسان يحفظ، بل يدعو بما ورد، ويدعو به، لا يرفع صوته ولا يخفضه، يكون بين ذلك، لا يكون يجهر به ويرفع لذلك صوته ولا يخفض، بل أنه يدعو الله سبحانه وتعالى بأدب ويتأدب مع آداب الدعاء. كذلك أيضا من آداب الدعاء أن يأتي ويحفظ الأشياء التي تمنع إجابة الدعاء، من أكل الحرام وفعل الحرام، هذه كلها موانع من موانع الدعاء، موانع إجابة الدعاء، الإنسان يحفظ ذلك. كذلك أيضا الحذر من الاعتداء في الدعاء، لا يدعو بقطعة رحم، ولا يدعو بل يدعو له، وأيضا يدعو الإخوان المسلمين، كل مسلم يدعو له وهناك ملك يقول له: ولك بمثل ذلك، ولك بمثل، لك بمثل هذا الدعاء. فالإنسان لا يحرم نفسه من الدعاء له والإخوان المسلمين. من أوصاف أيضا أتباع أهل الاهتداء أنهم يدعون لمن؟ لإخوان الذين سبقوهم الإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. احفظ أن يكون في قلبه غل للإيمان. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.